السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنذكر بما رأيناه في درس ليلة أمس. فقد رأينا الليلة البارحة تتمة باب العام والخاص، فبعد أن رأينا تعريف العام وحكمه وألفاظه أي صيغة، وبعد أن رأينا التخصيص، لماذا يكون التخصيص؟ يكون التخصيص بدليل يسمى المخصص، لذلك يقال لا بد للتخصيص من مخصص، من شيء يخصصه. ما هو هذا الشيء الذي يخصص النص العام؟ هو نوعان: تخصيص متصل وتخصيص منفصل. ورأينا التخصيص المتصل، ويكون بالشرط والوصف وبالاستثناء، وكان حقا علينا أن نتطرق بعد ذلك مباشرة إلى النوع الثاني من أنواع المخصص، وهو التخصيص المنفصل. ولكن الناظم رحمه الله انتقل إلى الحديث عن المطلق والمقيد، لذلك رأينا أمس باب المطلق والمقيد. عرفنا المطلق فقلنا هو المرسل في اللغة، فإذا قال لك قائل أطلقني بمعنى أرسلني، وأما في الاصطلاح فهو ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقولك أكرم فقيرا، فكلمة فقيرا مطلقة عن أي قيد، سواء كان هذا الفقير صالحا أو طالحا. إذن هذا هو معنى قولهم ما دل عن الحقيقة من غير قيد. وأما المقيد فهو ما وجد فيه قيد. بماذا يتم التقييد؟ يتم التقييد بما يتم به التخصيص، بالشرط والوصف والاستثناء. لذلك رحمه الله ذكر المطلق والمقيد مع العام والخاص، لأن ما به يتم التقييد يتم به التخصيص أيضا. ما حكم المطلق؟ حكم المطلق مثل حكم العام، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه، ومن زعم أن هذا الحديث مقيد فيطالب بالدليل، فيجب العمل بالمطلقات حتى يرد الدليل الذي يقيدها. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن من مآخذ استدلال أهل البدع، بماذا يستدلون أهل البدع؟ يستدل أهل البدع أحيانا بتقييدات للمطلقات، هاي مآخذهم، يأتون إلى نص مطلق فيقيدونه بوصف أو بحال أو بغير ذلك، فهذا مأخذ من مآخذهم، إما للمسلم أن يحذره. فالإنسان يعمل بالنص المطلق على إطلاقه، ومتى قيده يطالب بالدليل، فإذا جاء الدليل وجب العمل بالمقيد، يحمل المطلق على المقيد. يعني تعمل بالنص المطلق في أحوال، وتعمل بالنص المقيد في حاله المقيدة، في حالته المقيدة، وتعمل هكذا بالنصين معا، لا تهمل هذا النص بالآخر بسبب الآخر، ولا تهمل ذاك بسبب هذا، وبهذا يكون المسلم يعمل بجميع النصوص. لكن الفائدة التي استفدناها أمس هو أن قول العلماء يحمل المطلق على المقيد ليس دائما، إنما يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم والسبب معا. فضربنا الأمثلة على ذلك، ضربنا أمثلة كثيرة كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، دم مثل العام مثل المطلق، قلنا قبل قليل ما يتم به التقييد يتم به التخصيص. فلفظة الدم حرمت عليكم الميتة والدم لفظ عام يشمل جميع أنواع الدم، لكن قوله تعالى في آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، جاء التقييد هنا الدم، جاء تقييد الدم وتخصيصه بأنه مسفوح أي الذي يسيل، دم الذي يسيل. أما الدم الذي يبقى في العروق الذي يبقى في اللحم، أحيانا تشتري لحما وتأكله مع أنه فيه دم هذا اللحم، كله حلالا زلا. لماذا؟ لأنه ليس مسفوحا، دم المسفوح الذي يبقى يسيل عند الذبح هذا هو المحرم. ورأينا أمثلة أخرى حتى نخرج الفروع على هذه الأصول. إذن لابد أن نعلم إذا اتحد النص المطلق والمقيد في الحكم والسبب معا هنالك يحمل المطلق على المقيد. أما لو اختلف في السبب فهنا لا يحمل المطلق على المقيد وإن اتحد في الحكم. رأينا مثالا على ذلك قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة في مسألة الظهار ومسألة اليمين، فتحرير رقبة أي رقبة على الظاهر يجوز عتقها عند التكفير في الكفارات، لكن في القتل الخطأ اشترط الله تعالى تحرير رقبة مؤمنة قيدها بالإيمان، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ يعني في الظهار يجي إنسان ظهر من زوجته فقيل له كفارة عملك هذا المنكر أن تعتق رقبة، فذهب يعتق رقبة كافرة، هل يجوز له؟ أجاب الحنفية نعم يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز تقييد الرقبة هنا بالإيمان لأن الله لم يقيدها. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا لا، إن الله قيدها في القتل الخطأ بالإيمان فتحرير رقبة مؤمنة. ماذا أجاب الحنفية؟ قالوا لهم لا، قيدها بالإيمان في القتل الخطأ. وهنا مسألة أخرى، نحن الآن في الظهار واليمين، فاختلف السبب، لذلك قالوا لا يحمل المطلق المقيد حتى يتحدا معا في الحكم والسبب. هذا من حيث دراسة هذه المسألة، مسألة العتق الكافر من حيث النظرة الأصولية. أما إذا أردنا أن نقيد النص فتحرير رقبة من قبل أن يتماس أو تحرير رقبة في الإيمان، إذا أردنا أن يقيدها بالإيمان لابد لنا من دليل آخر وذكرناه أمس، وهو حديث معاوية بن حكم السلم عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام له في شأن الجارية اعتقها فإنها مؤمنة، وهذا اعتقها فإنها مؤمنة التعليل يفيد التقييد، تعليل الشيء يفيد تقييده. مثلا كان مسألة عملية يدرس الفقه المالكي وراهم يقولون إن التيمم ضربة بالوجه والكفين ثم ضربة أخرى يمسحون بالصعيد الطيب يمسحون الأيدي إلى المرافق. هم استدلوا بدليلين، استدلوا بحديث عمار وفيه زيادة ضعيفة أن يضرب بكفيه الأرض ثم يمسح بها وجهه ثم يضرب مرة أخرى فيمسح بهما يده إلى المرفقين، هذه الرواية ضعيفة جدا. ومن سلم لك منهم بأنها ضعيفة قال لك نحن لا نعمل بالحديث الضعيف ولكن إننا نقيد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أطلق لم يقيد الله، قال لك نقيدها بآية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. انظر هل التقييد هنا بماذا قيدوا؟ قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قيدوها بآية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والصواب أنه لا يحمل المطلق هنا على المقيد. لماذا؟ لأن السبب اختلف، السبب هناك هو الوضوء والصلاة السبب هنا هو التيمم، فلا يحمل المطلق على المقيد، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. اليوم إن شاء الله نكمل ونعود إلى الوراء قليلا لنكمل التقسيم الذي رأيناه في أنواع التخصيص. قلنا إن أنواع التخصيص نوعان: تخصيص متصل. ما هو المتصل؟ هو الذي لا يستقل بنفسه، بمعنى ملازم للنص العام. تقرأ النص العام هنا، لو تكمل قراءتك للآية، لو تكمل قراءتك للحديث، تجد ما يقيده، تجد ما يخصه أو يخصصه. إذا هذا يسمى تقييد وتخصيص متصل بالكلام، متصل بالكلام. إن الإنسان عموم لا في خص إلا الذين، هنا جاء التخصيص، هذا الكلام متصل. التخصيص المتصل يفهمه جميع الناس، يدركه جميع الناس، طبعا العرب الذي يفهم اللغة، لغة العرب يقرأ النص يفهم من التقييد. أكرم رجلا صالحا، يفهم جميع الناس بأن هذا النص مقيد. إذا التخصيص المتصل في الحقيقة ليس فيه أي إشكال، يدركه القارئ، يدركه السامع، لكن التخصيص المنفصل هو النوع الثاني. هنا نكمل التقسيم، التخصيص نوعان: تخصيص متصل وتخصيص منفصل. هذا التخصيص المنفصل في الحقيقة لا يصل إلى إدراكه إلا المجتهد الذي أحاط بأحكام الكتاب وأحكام السنة ومواطن الإجماع وله قدرة على الاجتهاد في القياس، هذا الذي يمكنه الوصول إلى التخصيص المنفصل. بمعنى النص العام في صورة، والنص الذي يخصه في صورة أخرى. النص العام في القرآن والنص المخصص في السنة أو العكس. هذا تخصيص متصل؟ جواب لا، هذا تخصيص منفصل، بمعنى منفصل عن النص العام، لا يدركه السامع، إنما ينبغي أن يبحث عن المقيد، عن النص المقيد وعن النص الخاص، يبحث عنه في موطن آخر. فكيف نعرف إذن؟ كيف نعرف التخصيص المنفصل؟ نقول التخصيص المنفصل هو المستقل بنفسه، كما شفنا التخصيص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه الملازم للعام. نقول عن التخصيص المنفصل هو المستقل بنفسه، أو إن شئت تقول هو الدليل المنفصل عن اللفظ العام، تبحث عنه في الجملة التي قرأتها لا تجده، أين تجده؟ في موطن آخر، في موطن آخر. لذلك هنا يظهر فائدة إحاطة العالم بأحكام الشريعة، إحاطة العالم بأحكام الشريعة. وذكر الناظم رحمه الله أربعة من المخصص المنفصل، الأشياء التي تخصص: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذا إحنا إنسان عندما يقول لك هذا نص عام مخصص، قل هات الدليل من أين؟ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. تقرأ على إنسان حديث يقول هذا نص عام لكنه مخصص، بماذا؟ هات الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. لا بد من دليل مخصص أو مقيد. فقال رحمه الله، انتبهوا جيدا للأبيات: ثم الكتاب بفتح الباء، ثم الكتاب بالكتاب خصص، وسنة بسنة تخصص، وخصص بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكن صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. لاحظوا كيف جمع أنواع مخصص منفصل في هذه الأبيات الثلاثة. فنقول، نبدأ نحن نقسم. أول نقطة: تخصيص الكتاب بالكتاب، القرآن بالقرآن. تجد النص العام أو المطلق في سورة، وتجد ما يقيد هذا النص المطلق وما يخصص هذا النص العام في سورة أخرى. تخصيص الكتاب بالكتاب، من الأمثلة على ذلك قوله تعالى، انتبه جيدا للأمثلة فإنها من خلال هذه الأمثلة نراجع الدروس العام والخاص التي مرت. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن أي ينتظرن ويترقبن. ومن الأخطاء الشائعة اليوم أنهم يسمون الإنسان الذي يتمرن ويتدرب يسمونه متربصا، يسمونه متربصا. هذا من الأخطاء الشنيعة، من الأخطاء الشنيعة التي طافت على لسان العرب في هذا الزمن. متربص فهو منتظر، منتظر ماذا؟ الفرج. إذا قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طبعا سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المجمل نتكلم عن هذا المثال مرة أخرى، ما معنى القروء؟ هل هن الأطهار أو الحيضات؟ نعود إلى كلمة المطلقات. والمطلقات هل هو لفظ عام؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه جمع معرف بأل. الدرس العام شفنا صيغ العام من بينها الجمع المعرف بأل والمطلقات. فتقدير الكلام كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء، كل مطلقة، أخذا بظاهر هذه الآية يشمل كل مطلقة، سواء كانت هذه المطلقة حاملا أو غير حامل، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت بالغة أو صغيرة، سواء كانت يائسة أو غير يائسة، نص يشمل كل امرأة مطلقة. لكن هذا العموم خص منه سبع نسوة، كان سبع نساء لا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خمسة منهن، خمس نسوة خصهن الكتاب، خمس نسوة خصهن القرآن الكريم. شوف القرآن كيف يخصص نفسه بنفسه، القرآن يخصص نفسه بنفسه. قلت هناك سبع نسوة استثنين من هذا العموم، خمس في الكتاب واثنين في السنة. الأولى الحامل، الحامل استثنت من هذه الآية. لو طلقت الحامل لا تعمل بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طبعا لا يجيش إنسان يقول طبعا لا تعمل بها لأن الحامل لا تحيض، هذا الغالب نسبة 99% من الحوامل لا يحيضن إلا ما نضر، نادر جدا أن تحيض المرأة الحامل. لذلك المالكية رحمه الله وهم يتحدثون عن أحكام الحيض فإنهم يذكرون الحامل عدة الدماء عدة الحامل في الحيض، هم لا يوهم دور احتمال القرب من الحامل حاضر، هذه عادة الحامل كيف تحسب حيضها. فنقول الحامل تعمل بقوله تعالى في موضع آخر: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعدتها إذن بماذا؟ ثلاثة قروء؟ الجواب لا، عدة المرأة الحامل أنها بوضع الحمل، متى وضعت الحمل فقد أكملت عدتها. لو طلقت ساعة قبل وضعها، طلقت ساعة قبل وضعها ثم وضعت حملها انتهت عدتها، لا عدة عليها. إذن الحامل تعمل بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يأتي إنسان يقول كيف ذلك والله تعالى والمطلقات عموم يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء؟ الجواب إذا جاء نص خاص فإنه يحمل العام عن الخاص والمطلق عن المقيد. إذن مقيد قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء إلا الحامل، فإنها تتربص بوضع الحمل، المطلقة تتربص بوضع الحمل. التخصيص الثاني أو المثال، نشوف النوع الثاني من النساء اللائي خصصنا من قوله تعالى: المطلقات غير المدخول بها. امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها ثم طلقها قبل الدخول طلقها، هل تعمل بقوله تعالى ومطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء من العموم؟ الجواب لا. لماذا تعمل؟ إذا تعمل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي لن تدخل عليهم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس عليها عدة. لماذا؟ لأنها لم يدخل بها اللهم إلا من حدثت بينها وبين العاقد عليها خلوة صحيحة، واحد اختلى بامرأة عقد عليها ويختلي بها في بيت يغلق الغرفة أو يضع الإزار ولو لم يدخل بها، متى خلى بها فإنها تعتد ولها المهر كله. هذا قضاء الخلفاء الراشدين الأربعة، بهذا قضاء. وهذا الحكم يجهله أكثر الناس اليوم، يعقد على المرأة ويختلي بها ثم يطلقها قبل الدخول وليس عليها عدة ولا يأخذ منها نصف المهر. قل يا أنت مخطئ، فإن المهر يتنصف تأخذ نصف المهر متى؟ إذا لم تدخل بها ولم تخلو بها، إذا لم تدخل بها ولم تخلو بها. إذا المرأة غير المدخول بها لا تعتد بالقروء، بل ليس عليها عدة أصلا. الصغيرة التي لم تحب واليائسة من المحيض، امرأة صغيرة تزوجت لم تحب بعد واليائسة من المحيض، امرأة خلاص لم تعد تحيض، هاتين المرأتين تعتدان بماذا؟ بالقروء؟ جواب لا، أصلا لأن هذه لا تحيض، الصغيرة لا تحيض واليائس لا تحيض. إذن بماذا؟ بالأشهر، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. واللائي لم يحض هذه الصغيرات، واللائي يئسن من المحيض الكبيرات، هذا النوع الثالث والرابع. إذا شوف المرأة الأولى الحامل، الثانية غير مدخول بها، الثالثة الصغيرة التي لم تحض، والرابعة اليائس من المحيض، كان الخامسة مطلقة متوفى عنها زوجها، امرأة توفي عنها زوجها، هل تعتد وهتطلق امرأته ثم توفي، هل تعتد بثلاث قروء؟ الجواب لا، إنها تعتد بماذا؟ بأربعة أشهر وعشر، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أي مطلقة توفي عنها زوجها الذي طلقها، يعني هي طلقها اسمعنا أسبوع من بعد مات، فهذه تعتد بأربعة أشهر وعشرة ولا تعتد بثلاثة قروء. ماشي. إذا نستطع الآن أن نعود إلى النص العام، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلا نستثني إلا المرأة الحامل، مرأة الحامل وغير المدخول بها والصغيرة التي لم تحيض واليائس من المحيض والمطلقة المتوفى عنها زوجها. واحد الكتاب كيف خصص الكتاب هؤلاء خمس نسوة، طبعا السنة زادت لنا امرأتين وهن المخترعة والأرمى. المخترعة المرأة التي تطلب الخلع من زوجها، تخادع زوجها فيطلقها، فهذه المرأة تعتد بحيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة، بحديث الرباب بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها. كذلك الأمة، الأمة لا تعتد بثلاثة قروء وإنما تعتد بقرآن، بقرآن تعتد بحيضتين. هذا في حديث الدار قطمة عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. لاحظوا باللي كان سبع نسوة لا تدخل تحت العموم، خمس خصصنا بالكتاب. مثال آخر تخصيص الكتاب بالكتاب، شفنا مثال مطلقات يتربصن أنفسهن، مثال آخر والذين يرمون المحصنات، المحصنات هن العفيفات، المحصن الإحصان يطلق ويربيه العفة ويطلق ويربيه المتزوجة ويطلق ويربيه الحرة، المرأة الحرة. إذا الله عن الإحصان قد يطلق ويربيه الحرة ويطلق ويربيه العفيفة ويطلق ويربيه المتزوجة. الآن والذين يرمون المحصنات المقصود العفيفات، المرأة المؤمنة العفيفة. والذين يرمون المحصنات، هذا النص عام لا يشك أحد شيء عمومي. لماذا؟ لأن لفظ المحصنات جمع محلى بأل، جمع محلى بأل، وقد سبق بيان أن الجمع المحلى بأل يفيد العموم. لاحظوا إذا قلت ركز على الأمثلة هذه فإن فيها مراجعة للدروس الأخرى. والذين يرمون المحصنات عام ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. أي إنسان يرمي محصنة هفيفة لم تعرف بزينة ولم يأتي بأربعة شهداء أربعة شهود فهذا يجلد 80 جلدة. ولله الحمد ندرك عظمة الشرع الإسلامي وعظمة المسلمين أيضا أنه لم يثبت قط، أقول لم يثبت قط في التاريخ الإسلامي أنه ثبت رجم أو جلد الزاني بالشهود الأربعة، لم يثبت قط هذا، إنما ثبت الجلد أو الرجم بالإقرار. إنسان يأتي فيقر على نفسه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام زنيت فطهرني، لماذا؟ لأن الله يريد لا يشد في بجزل حتى لا يتساهل الناس بقذف الأعراض ويكثر تداول كلمة الزنا على الألسنة. لذلك عقبها بقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أي تشيع الفاحشة بما تنتشر ينتشر ذكرها، يقول الناس يصبح الناس يتكلمون عن الزنا وعن اللواط وهذه المحرمات المنكرة تصير عادي يتحدثون عنها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني إن الله شرع هذا يتعلمون حكمة التشريع. وتلاحظون في الجرائد مثلا يجعلون ركنا خاصا في الحوادث التي يسمونهم خيانات زوجية أو حوادث زنا واللواط، هذا في الحقيقة خطأ، لا ينبغي الإشهار بهذه الحوادث. لماذا؟ لأنها تتميع عند الناس، يصير اسم كلمة الزنا لا ترتعب قلوبهم منها كما كانوا من قبل، فالله سد جميع هذه الأبواب. قال والذين يرمون المحصنات ثم الميت بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. هذا عام. لماذا؟ لأن المحصنات جمع معنف بأل زد قلت لأن نعم المحصنات جمع معرف بأل زد الذين كلمة الذين اسم موصول، شفنا في ألقاب والصيغ العام اسم موصول شبه عموم، هي أي إنسان يقذف امرأة محصنة بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء فإنه يجلد 80 جلدة إلا شخصا واحدا وهو الزوج. إذا رمى الزوج امرأته بالزنا وهو ما يسمى باللعان، إذا امرأة من رجل قذف امرأته بالزنا اتهمها بالزنا أو العكس، فهذا إن كان له 4 شهود فقد ثبت الحد على الزانية، وإن لم يأتي بشهداء إلا نفسه فما حكمه؟ هل يجلد 80 جلدة؟ الجواب لا، مع أن النص عام والذين يرمون. قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هو فقط الذي شاهد من امرأته الفاحشة أو المرأة العكس إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات. حتى الكتابية تدخل في هذا النص لأن أهل الكتاب مشركون، لقوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله حتى قال سبحانه عما يشركون، سماهم مشركين. لكن هذا العموم خص منه أهل الكتاب، فيجوز نكاح الكتابية طبعا بشروط. هذه الشروط أن تكون عفيفة، لا يذهب الإنسان إلى بلاد الغرب ويتزوج امرأة ويقول لك أحل الله الكتاب، هكذا امرأة كانت فاسقة من بنات الليالي الحمراء ويقول لك هذه كتابية، لا، الله تعالى اشترط في الكتاب أن تكون محصنة بمعنى عفيفة زد حرة وبد أن تكون عنده ست. الشرط الثالث وهذا من فقه الإمام مالك رحمه الله وذهب إليه كثير من أهل العلم كما في المغني لابن قدامة، أن تكون هذه الكتابية تعيش في بلاد الإسلام، لابد تكون تعيش في بلاد الإسلام، تكونش حربية، تكونش عدوة، تكونش أهل بلدها عدوة للمسلمين. وكان الإمام مالك رحمه الله حتى أهل الذمة شوف ليكون الخاضعين للمسلمين كان يكره للمسلم أن يتزوج كتابية. لماذا؟ وقال كلمة رائعة، قال لعلها تموت حاملا، لعلها تموت حاملا، تموت حامل فتدفن في مقابر المسلمين وفي رحمها مسلم، يعني حاملة جنين مسلم ثم تدفن هي في مقابر المسلمين في مقابر الكفار، تدفن في مقابر الكفار وفي بطنها بضعة مسلمة. انظروا فقه هؤلاء الأعلام. على كل حال إذا كانت ذمية بمعنى تعيش تحت حكم المسلمين فهذا يكره، لكن إذا كانت تعيش والشوكة لها هي التي تتحكم في الرجل في بلادها كما هو حاصل اليوم، ومن النوادر التي حدثت رأيت إنسانا مرة يبكي في بلدة من بلادهم، ما لك يا أخي؟ قال طلقتني زوجتي. سبحان الله، طلقتني، هذا اللفظ لمن هي حق الطلاق وتمسك الأولاد وتفعل ما تشاء، طلقتني زوجتي فنصحته بأن يعتد في بلده ما دام هو المطلق. فانظر الذل والذلة التي تقع على المسلم وهو يتزوج من كتابه في بلاده، ما تزوجها في بلدتك لعلها تسلم، لأنها مع الاحتكاك بك وبأهلك وبالمعاشرة الطيبة تسلم. لهذا أباح الله تعالى نكاح الكتابيات بالمصلحة أنه يسلم. إذا ما الدليل على استخصاص أهل الكتاب؟ قال تعالى ولا تنكحوا المشركات مصعب. الدليل هو قوله تعالى في سورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، استثنى المحصنات، تفسر المحصنات باللفظ المشترك له العموم بمعنى المحصنة هنا الحرة والعفيفة، الحرة والعفيفة. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. هذه الآية تبين أن قوله تعالى لا تنكحوا المشركات خاص بمن؟ بالمشركة الوثنية ليس أهل الكتاب. إذا استثنيت الكتابية بنص، ما هو من أين أتينا بهذا النص؟ من الكتاب. إذن التخصيص الأول، إذن التخصيص المنفصل الأول تخصيص الكتاب بالكتاب. النوع الثاني من أنواع التخصيص منفصل تخصيص السنة بالكتاب، السنة نخصوها بالكتاب وهي واقع خلافا لبعضهم، منهم من قال الكتاب لا يخص السنة. جواب بلى، الكتاب يخص السنة كما قال الناظم رحمه الله وعكسه استعمل يكون صوابا، ثم الكتاب بالكتاب خصص وسنة بسنة تخصص وخصص بالسنة الكتاب وعكسه استعمل يكون صوابا، أي خصص السنة بالكتاب وخصص الكتاب بالسنة. احنا الآن تخصيص السنة بالكتاب، من الأمثلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي مستحيل تقبل صلاة واحد أحدث حتى يتوضأ، نص عام مطلق لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن هذا النص العام، نص العام الذي شمل كل المكلفين خص بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا نحن نقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فلم يجد الماء فليتيمم. إذا لاحظوا كيف يقيد النص القرآني النص النبوي يقيد بماذا؟ بالقرآن، يقيد بالقرآن. إذن السنة تقيد بالقرآن ولماذا؟ من الأمثلة الطيبة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا متفق عليه. ولفظ الناس أمرت أن أقاتل الناس لفظ عام لأنه جمع معروف بألك ما سبق يشمل كل كافر كل كافر. وثاني كتاب مهم من أبى أن يدخل في الإسلام بل أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقاتله عام لكن هذا النص العام في السنة خص بنص في كتاب خص بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. شوف هذا النص به نستثني النص السنة فيصير النص كيش نعود مقرأه نصبح نقرأ النص أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الكتاب فيشهد أو يدفع جزية يشهد بأن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مقيد أو يعطي الجزية. طبعا يعطي الجزية عن يد بمعنى ما يجعلش يد العليا في مد هاي مدها ويجعل يده أسفل من يد المؤمن. احنا عادة اليد العليا خير من يد السفلى اليد التي تعطي لآخر اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة غالبا هذا. لكن الكتاب إذا جاء به جزيته يدفعها من أسفل يد المسلم دائما تبقى أعلى منه الإسلام يعلو ولو يعلى عليه وهم صاغرون أذلة. إذن هذا نص خصص حديث أمرت أن أقاتل الناس كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. البهيمة كالناقة والبقرة والشاة هذه البهيمة ما قطع منها وهي حية. إنسان مثلا ذهب إلى كما كان يفعل هذا الحديث دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فوجدهم يأكلون ألية الغنم يضحيها ألية الغنم ينزعونها وهي حية. الألية يعني الشحم الذي يكون في ذنب الشاة ينزعونه فهي حية ويأكلون هذه الألية أو صنام البعير يقطعون منه ويأكلونه ولا تموت لا يموت البعير بالأخذ من صنامه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآه يفعلون ذلك نهى وقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة فهو ميتة. ماشي هذا النص عام ما قطع من البهيمة أي بهيمة وما ما قطع ما هنا ما ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة اسم شرط إن شئت تجعله اسم شرط إن شئت تجعله اسم موصول اسم شرط. الماء أي شيء قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة أي شيء يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. هذا النص عام لأن اسم الشرط عام لكنه خص بقوله تعالى ومن أوصى ومن أصوافها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الأصواف تكون في الشياه في الغنم والأوبار تكون في البقر والإبل والأشعار تكون في الماعز. الله سبحانه وتعالى يمن علينا قائلا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا أي تصنعون من الخيم أو الوسادات التي تجلسون عليها ومتاعا إلى حين. واحد أن قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة أي أي شيء يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت إلا الأصواف والأوبار والأشعار. لو أتينا الآن إلى شاة حية ونزعنا منها الصوف يجوز الانتفاع به يجوز الانتفاع به. طبعا هذه إذن نصوص عامة خصت نصوص عامة في السنة خصت بماذا بالقرآن تخصيص السنة بالكتاب. إذا شفنا تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالكتاب، التخصيص المنفصل الثالث تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة، وهذا كثير. طبعا ولو كانت السنة أحادا خلافا للحنفية، بعضهم يقول لك لا تخصص السنة بالكتاب إلا إذا كانت متواترة أو مشهورة على قول الحنفية، لكن هذا خلاف الصواب. السنة ولو كانت آحادا فإنها تخصص القرآن، وهو واقع كثيرا كما أسلفنا. من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم جمع مضاف، أي إن الله يجب عليكم إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين في كل الأولاد سواء كانوا مسلمين أو كفارا، تعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أسامة بن زيد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يرث الكافر المسلم، لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. إذا فالأولاد الكفار يستثنون من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. نصير نقرأ الآية طبعا في الشرح والتفسير: يوصيكم الله في أولادكم المسلمين للذكر مثل حظ الأنثيين. يأتي قائل فيقول: من أين قيدت هذا النص العام أو خصصت هذا النص العام؟ نقول له: خصصناه بالسنة، فالسنة قضت بأن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر يرث المسلم أبدا. إذن كذلك الزوجات الكافرات لا يرثن. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. لاحظ كلمة جمع، جمع مضاف، أزواجكم سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، هو الظاهر لكم نصف ما ترك أزواجكم. لكن لو ماتت الزوجة الكافرة لا يرثها المسلم، لا يرث المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كذلك قوله تعالى: أمثلة أخرى تخصيص الكتاب بالسنة، وهذا قلت كثير جدا، ليقرأ الفقه يجد أن السنة تقضي على الكتاب كثيرا، يعني تقيده تحكم عليه. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. السارق لفظ عام ولا لفظ عام؟ لماذا؟ لأنه مفرد محل بأن الاستغراقية، كل سارق وكل سارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. كل سارق وكل سارقة، هذا هو المهم. إنسان يدرب نفسه أنه يعمل بالعموم حتى يلغي الدليل. فكل سارق وكل سارقة يقطع أيديهما جزاء بما كسب. لكن هذا العموم خص من وجهين، خصصنا السارق وخصصنا الشيء المسروق. ليس كل سارق تقطع يده، ولابد أن نعرف شو هذا السارق. فالسارق في الشرع الإسلامي، في الشرع في الفقه، شوف اللغة، هو من يأخذ الشيء من حرز مثله، من حرز المثل. غالبا يخبئ الإنسان مثلا ماله في جيبه، يخبئ الإنسان ماله في البيت في الخزانة في المكان. لكن لو تساهل الإنسان ووضعه في الحمام، وضعه هكذا في على الطاولة أمام الناس، أمام كل داخل وخارج، وجاء إنسان فأخذه، أخذ هذا المال، يعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا، لكن لا يقطع يده. لماذا؟ لأن هذا في الشرع، لا في اللغة وسارق، لكن في الشرع يعتبر خائنا ليس سارق. أما لو ذهب إلى الخزانة وفتحها وأخذ المال، هذا حرز المثل، الشيء الذي يوضع فيه شيء عادة، هذا الذي تقطع يده. اقترب منك وأدخل يده في جيبك وسرق، هذا الذي تقطع يده، أخذ من حرز المثل. لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن النجم. طبعا سنأتي إلى شرح هذا المعنى، ما أخذ ما أخذ من عطنه أو من حرزه ففيه القطع. مفهوم المخالفة لو لم يؤخذ من عطنه فليس فيه قطع. فبعنا إذا ليس كل سارق تقطع يده. زد مخصص الشيء المسروق، هل كل شيء سرقه تقطع يده؟ جواب لا، لابد من نصاب تقطع اليد من أجله، وهي ربع دينار، وهو ربع دينار 10 دراهم، 10 دراهم الذي يسرق، 10 دراهم طبعا فضية وربع دينار ذهبي، هذا الذي تقطع يده، هذا الذي تقطع يده. طبعا في زماننا هذا يقدر ربع الدينار بما تقريبا تقريبا بما يعادل مثلا 200 ألف هكذا، ما يقارب 200 ألف دينار جزائري، يقارب 100 ألف 200 ألف. هذا الذي يأخذ هذا المبلغ أو ما له قيمته، يأخذ شيء له قيمة 100 ألف أو 200 ألف، هذا الذي يأخذ هذا المبلغ أو ما له قيمة هذا المبلغ من حرزه، من حرزه، هذا الذي تقطع يده. إذا نرى أن قوله تعالى والسارق مقيده، السارق الذي يأخذ شيئا من حرزه وسرق ربع دينار فصاعدا فاقطعوا أيديهما، معنا والسارق والسارقة اللذان يأخذان شيئا من حرزه، زد وقد بلغ ربع دينار فصاعدا، هذا الذي نقول فيه اقطعوا أيديهما، أما غيرهما فلا. وغير ذلك من الأمثلة. تخصيص الكتاب بالسنة كثير جدا، حرمت عليكم الميتة والدم، الميتة لفظ عام والدم لفظ عام، الميتة اسم مفرد محلى بأل والدم اسم مفرد محلى بأل، فكل من اللفظين عام، لكن هذا العموم خص بحديث ابن عمر، والصواب أنه موقف عليه، لكن في حكم المرفوع. وحلف لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدماء فالكبد والطحال. إذا ما قل حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد والدم إلا الكبد والطحال، إذا خصصنا الكتاب بالسنة. التخصيص المنفصل الرابع، شفنا تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الآن السنة بالسنة، هذا أيضا كثير. فالذي يدرس الفقه يجد أن السنة تخصصت نفسها في كثير من الأبواب الفقهية، من الأمثلة على ذلك في باب الزكاة ما رواه البخاري عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما انتبهوا لألفاظ العموم، جزاكم الله خيرا، انتبهوا لألفاظ العموم، فيما اسم موصول، فيما سقط السماء، فيما سقط السماء في كل شيء سقطه السماء، والعيون ينابيع الأرض، فيما سقط السماء والعيون أو كان عفريا، معنى عفريا هو النخل الذي يشرب بعروقه من التربة دون سقي، يحتاج إلى السقي، يعني نخل هو بعروقه يمتص الماء، هذا لم يفعد عليه الإنسان. إذا ما سقطه السماء والعيون أو كان عثريا، هذا فيه العشر، فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر 10%. وما سقي بالمضح، المضح هو استعمال الدواب التي يستقى عليها، يجيب ناقة ويعمر بها الماء ويسقي بها الزرع، ذلك يسمى الناضح. وما سقي بالمضح نصف العشر، لماذا؟ لأن الإنسان هنا كلف نفسه، أمر سماحة الإسلام، متى بذلت مجهودا يخفف الله تبارك وتعالى عنك، الذي لا يتعب يخرج العشر، الذي يتعب ينفق، هذا عليه أن يخرج نصف العشر أي 5% ليس 10%. هذا الحديث عام، فيما سقط السماء، فيما سقط، يعني تلو كان عندك في البيت في الحوش تاعك مثلا عندك قطعة أرض متر على متر، متر على متر، وتدير فيها مثلا انت يخرج لك زرع يؤكل عادة، فهذا لو تعمل بهذا النص خرج. لماذا؟ لأن النص عام، فيما في كل شيء سقطه السماء، لكن هذا العموم جاء في النوع والكم، ثم أي شيء نزكي عليه والكم ولو كان قليلا. لكن هذا الظاهر هذا العموم خص بالسنة، فبينت السنة أن هذا الحديث مخصص النوع، بمعنى ليس كل شيء تخرج منه الزكاة، إنما تؤخذ الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، باقي هذه الأشياء يخرج الإنسان ويجوب مما طابه بنفسه، بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. إذن الزكاة كل شيء تخرج الأرض زكي فيه، لكن ما طابه به النفس. لكن هذه الأنواع الأربعة، الحنطة الشعير التمر الزبيب، فهذه تخرج منها العشر إذا كان سقته السماء، ونصف العشر إذا كان هو الذي يسقي. هذا خصصت النوع، ليس كل شيء تخرج منه الزكاة، زد خصصت الكم. احنا فهمنا من الحديث فيما سقط السماء ولو كان كيلو غرام، ولو كان 10 كيلو خرجت لك الأرض، لكن السنة خصصت. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري أو عن أبي سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، وسق 60 صاعا، 5 أوسق هاي 300 صاع بما يعادل 600 كيلو مثلا، 600 كيلوغرام من الحنطة اللي تخرج له الأرض، 600 كيلو استقراطا، هذا الذي تجب عليه الزكاة، يخرج العشر أو نصف العشر حسب التفصيل الذي سبق. إذن نقيد الآن قوله تعالى فيما سقط السماء، أي في الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ 5 أوسق صدق. طبعا فيما سقط السماء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وبلغ 5 أوسق العشر، وإن كان عثريا وإن كان سقاه بالملح فنصف العشر. هذا أتعمد ذكر هذه الأشياء حتى نتعود التخصيص، نقرأ الحديث والآية من القرآن بمخصصها في التفسير. ماشي، شفنا تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، الآن تخصيص الكتاب بالإجماع. هل هناك مثال تخصيص الكتاب بالإجماع؟ نعم، تخصيص الكتاب بالإجماع كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم نص عام، نص عام. لماذا؟ لأن كلمة أولادكم جمع مضاف، لكن الإجماع خص العبد من هذا العموم، خص العبد من هذا العموم. يعني تقدير الكلام يوصيكم الله في أولادكم الأحرار، أما لو كان الولد عبدا، لو كان الولد عبدا فإنه لا يرث بالإجماع، العبد لا يرث. فهمنا؟ لذلك نقيد قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أي الأحرار. من أين أتينا بهذا التخصيص؟ بالإجماع. والإجماع طبعا مستنده، طبعا إذا ثبت الإجماع ليس واجبا علينا أن نعرف مستنده، المهم أنه ثبت، الإنسان يتأكد فقط هل ثبت الإجماع أو لا. فإذا ثبت الإجماع لا نعلم عالما خالف، فإننا لا يجب علينا معرفة المستند، لكن مع ذلك يمكننا البحث عن المستند. فبحث العلماء عن العلماء وعن المستند هذا الإجماع، فوجدوه يؤخذ من قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، اللام قالوا تفيد الملك والعبد لا يملك، اللام تفيد الملك والعبد لا يملك. ماشي، كذلك قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين عام، يشمل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم، الإخوة الأشقاء الإخوة لأب والإخوة لأم، لكن الإجماع انعقد على أن هذا النص للذكر مثل حظ الأنثيين خاص بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما الإخوة لأم فيأخذون بالسوية ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. ماشي، هذا تخصيص الكتاب بالإجماع. طبعا تخصيص الكتاب بالإجماع، كان تخصيص السنة بالإجماع، أحيانا السنة مخصصها بالإجماع، كقوله صلى الله عليه وسلم عن الماء، الحديث طبعا معروف لديكم أصحاب السنن لدى ابن ماجه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عموم، عموم الماء طهور لا ينجسه شيء، شيء نكر في سياق النفي، فعمت كل شيء يقع في الماء لا ينجسه، ولفظ الماء عام لأنه مفرد محل بأل يشمل القديم والكثير، لكن الإجماع إن عقد على أن الماء إذا لاقته النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة الطعم واللون والريح فهو نجس، هذا بالإجماع. طبعا في هناك حديث ضعيف زيادة إلا ما غير طعمه ولونه وريحة، لكنها ضعيفة بسبب رشدين بن سعد، وضعها جمهور العلماء. إذن فهذا العموم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، فعندئذ ينجسه ما وقع فيه من النجاسات. هل لدينا دليل من الكتاب على هذا؟ لا. هل لدينا دليل من السنة على هذا؟ لا. من أين الدليل؟ الدليل هو الإجماع، كان جار هذا أمر الصحابة على هذا ومشى عليه السلف ويتبناه العلماء جميعا. هناك تخصيص الكتاب بالقياس، شفنا تخصيص الآن شو تخصيص القرآن بالقياس، مثاله قوله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلفظ الزانية عام يشمل الحرة والأمة، يشمل الحرة والأمة، أي ما أزانت تجلد 100 جلدة سواء كانت حرة أو أمة، لكنه خصص أولا بقوله تعالى. لاحظوا أن تخصيص الكتاب بالكتاب من غير ما صناش بالقياس، تمام؟ زين مش ماشي القياس، إذا وجه الدلالة ليس في تخصيص الكتاب بالكتاب، خص منه قول خص هذا العموم بقوله تعالى: وهو يتحدث عن الإماء، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، أي الأمة تجلد 50 جلدة ولا تجلد 100 جلدة كما تجلد الحرة. وذلك ألغز بعضهم فقال: 4 زنوا، أولهما أفي عنه، والثاني قتل، والثالث جلد 100 جلدة، والرابع جلد 50 جلدة. فقالوا الجواب واضح، أما الذي أفي عنه فهو المجنون أو المكلف، المجنون ونحوه ما لا يعفى عنه، وأما الذي رجم أو قتل فهذا الذي رجم الزاني المحصن، وأما الذي جلد 100 جلدة فهو الزاني غير المحصن الحر، وأما الذي جلد 50 جلدة فهو الزاني غير فهو الزاني سواء كان محصن أو غير محصن في العبيد، هو الزاني العبد. طبعا العبد ولو كان متزوجا فإنه يجلد 50 جلدة، لأن الرجم لا يتجزأ، ما نقدرش نرجمه نصف رجمة، نرجع للجلد ونجزئه. الشاهد قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة استثني منه الإيماء، الإيماء بنص القرآن، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قاس العلماء الزاني العبد على الأمة، الزاني العبد قاسوه على الأمة، لماذا؟ الجامع بينهما والرق، الشيء القاسم المشترك بينهما والرق، هذا أمة وهذا عبد، فكما جلدت الأمة 50 جلدة يجلد العبد 50 جلدة، هذا القياس، تخصيص الكتاب بالقياس. نقرأ: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلا إذا كان عبدا أو أمة فيجلد 50 جلدة. أخيرا رأينا تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، ثم تخصيص الكتاب بالإجماع، ثم تخصيص السنة بالإجماع، ثم تخصيص الكتاب بالقياس، ثم تخصيص السنة بالقياس. هذا آخر شيء نذكره قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. طبعا ينفى سنة، الجلد طبعا ثابت لا خلاف بين العلماء في ذلك، لكن النفي اختلف فيه هل نسخ أم لا. والصواب أن هذا يرجع إلى الحاكم ينظر المصنع، والأكثر الأصواب أنه ينفيه سنة كاملة حتى لا هو أول يصلح نفسه عندما يبتعد عن المكان الذي ضعف فيه، فإنه سيتقوى إن شاء الله زد، حتى لا يتذكر الناس جريمته وجنايته، حتى لا يتذكر الناس الزنا إذا رأوه. المهم البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. البكر مفرد معرف بأل، فهو عام يشمل الحر والعبد. البكر يشمل الحر والعبد، لكن هذا العموم خص بقياس العبد على الأمة كما رأينا. العبد يقاس على الأمة فيقتصر على نقتصر في عقوبته على 50 جلدة. نلحظ أيها الإخوة الكرام أن التخصيص المنفصل من أين نأتي به؟ من خارج النص العام، نأتي به من خارج النص العام، يعني النص العام في جهة، النص المطلق في جهة، والنص الخاص أو المقيد في جهة أخرى. هذا التخصيص المنفصل. أنواعه رأيناها، لذلك نقرأ عليكم أخيرا مرة أخرى هذه الأخيرة قول الناظم رحمه الله: ثم الكتاب بالكتاب خصص، وسنة بسنة تخصص، وخصص بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكن صوابا، والذكر القرآن والسنة الذكر، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. وهكذا نرى الناظم رحمه الله أتى بأنواعها، أنواع التخصيص المنفصل جميعها. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن العام وعن الخاص وعن المطلق وعن المقيد، وهذا يعتبر كما ذكر من أهم أبواب أصول الفقه. وننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم للحديث عن المجمل والمبين والظاهر والمؤول. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعصمة من الزيغ والفساد، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وبارك الله فيكم أجمعين وأحسن إليكم، وأسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول. وبارك الله فيكم أيها الإخوة المباركون، وجزاكم الله خيرا على حسن الإصغاء والانتباه. ومن كان لديه سؤال يتعلق بالدرس فليتفضل. وفيكم بارك الله أخانا أبو عبد الوهاب وفي جميع الإخوة كلهم. فمن كان لديه سؤال يتعلق بالدرس أولا فليتفضل. وفيك بارك الله أخي الكريم، وفيك بارك الله أخي، جزاكم الله خيرا. في من بارك الله أخانا فاضل حويفة، فضل أيها الإخوة من كان لديه سؤال يتعلق بالدرس، وإلا عليكم السلام ورحمة الله، وإلا فمن كان لديه سؤال وإن كان خارج من الدرس لديكم إن شاء الله وإياكم إن شاء الله أخانا أبا سلمان حفظك الله، لديكم إن شاء الله 10 دقائق نجيب فيها عن بعض الأسئلة إن كانت، وإلا موعدنا إن شاء الله يوم الاثنين، موعدنا إن شاء الله يوم الاثنين القابل، لدينا المجلس بالاثنين والأربعاء. طبعا أمس ألقينا أمس الجمعة واليوم ألقينا هذين الدرسين حتى نستدرك ما فاتنا بسبب انقطاع وسوء اتصال أحيانا الذي يطرأ. تفضل الأخ بوعيش أو بوعيش، تفضل إذا كان لديك سؤال وإن كان خارج الدرس فتفضل، عجل فقط. بارك الله فيك. ان شاء الله اخي يوسف يقول لكم يعني ان درس الشيخ الفاضل ابو لقمان ابو لقمان الحصاري سيكون كل يوم جمعة ان شاء الله تبارك وتعالى التاسع علينا. اتفضل اخا ابو بويش او ابو عيش تفضل. تصحيح التلاوة لا يوجد فيه الان, ربما اتصل الاخوة الكرام ببعض اهل الاختصاص ان شاء الله يكونوا يسخركم فين واوقاتهم لتصحيح التلاوة. الاخ يسأل فيقول قال محسن العباد عذرك ان الكتابة على الكمبيوتر احيانا يتكاسل عن الانسان او يخشى الخطأ, لكن الافضل قالك العلماء من البر بالعلماء هو تلقيبهم بألقابهم الخاصة كالشيخ والعالم والعلامة. تماما. فقال شيخ محسن عباد حفظه الله في شرحه, طبعا يقصد العقيد بن أبي زيد القرراني, تتمة السؤال تحت إثبات الرؤية دون إدراك فهو يرى ولا يدرك. طبعا ولا تراه في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار, في تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار, فإن الله عز وجل الله أكبر, الله أكبر من كل شيء, فلا يمكن لأحد أن يحيط به وأن يدركه, وإنما يرى الله عز وجل يرى وجهه. أما أن يدرك الله عز وجل فهذا نفاه الله تبارك وتعالى, حتى إن كثير من السلف أنكر على عائشة استدلالها بقوله تعالى لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار في إثبات في نفي الرؤية في الدنيا. لما قيل لها إن هل رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ربه, قالت لقد قف شعري مما قلت, ثم تلت قوله تعالى قرأت آيتين, إحدى الآيتين أصابت فيها 100%, وهي قوله تعالى ما كان بشر أن يكلم الله إلا وحيا أو وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذه لا شك أن الاستدلال هذا صحيح جدا, لكن لما استدلت وهناك من اتهم الروايات قال هذا ليس من كلام عائشة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار, فقال هذا بعيد الاستدلال. لماذا؟ لأن الآية سيقت لنفي الإدراك لا نفي الرؤية, سيقت لنفي الإدراك, فالله لا يدرك ولكن يرى كما قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعلى هذا إجماع السلف الكرام رحمهم الله تعالى, والعلماء كما كان ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن المسألة مع أنها سيدنا ابن تيمية رحمه الله يذكره الأخ أبا سلمى يذكر كيف السماء طبعا ليدل التقريب فقط, وإلا فالله أكبر من كل المخلوقات, فالسماء نحن نراها ولكن لا ندركها وما أكبر كبيرة جدا, فما بالك بخالق السماء سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم إنه ولي ذلك وقادر عليه. هذا معنى كلام الشيخ حفظه الله تعالى ونفع به المسلمين وإياك إن شاء الله. هذا يقول ما هو القول الراجح في مس القرآن المحدث للجنب والحائض؟ مس القرآن يقصد حفظه الله بنفس المصحف, والصحيح هو أنه يحرم على المحدث والجنب والحائض, حتى المحدث حدث أصغر طبعا كما قال في السؤال, والجنب المحدث حدث أكبر والحائض. صحيح أنه لا يحل لهم نفس المصحف إلا عن طهارة, والدليل ليس استدلالا بقوله تبارك وتعالى إنه القرآن الكريم في لوح محفوظ ونسه إلى المطعم, لا, فإن المقصود بالآية لا شك أنه لوح محفوظ, إن القرآن الكريم في لوح, الضمير رجع على لوح محفوظ ومسه إلا مطهرون. ولكن استدلالا بحديث عمرو بن حزم رحمه الله تعالى في معجم الطبراني ومستدرك الحاكم وغيرها من المصادر, وهي مخرج في إرواء الغريب, لا يمس القرآن إلا طاهر, لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث وحده قد يتنازع مع كثير إنسان يقول المقصود بالطاهر هنا المؤمن لأن المؤمن لا ينجس, مع أن الذي يدرس قواعد أصولية يدرك تماما أنه إطلاق الطهارة على الإيمان، إطلاق الطهارة على الإيمان ليس بالحقيقة اللغوية، ليس بالحقيقة اللغوية، وإطلاق الطاهر على المتوضع حقيقة لغوية. فإذا تعارضت الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية من لفظة الطهارة هي الوضوء والطهارة المعروفة، فإذا تعارض الحقيقة اللغوية من الحقيقة الشرعية قدمت الحقيقة الشرعية، فالمفهوم من الطهارة هي الغسل بالنسبة للجنب والحائض، والوضوء بالنسبة للمحدث حدثا أصغر. الآن قد يتنازع معك إنسان في الدليل الذي تستدل به، ونحن لله الحمد تقف على مواطن الإجماع. ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 21 منه في مواضع كثيرة يقول إجماع الصحابة على تحريم مس المصحف لغير الطاهر. إجماع الصحابة، يقول لا أعلم خلافا. عندما يقول العالم من أهل الاستقراء كما حقق ذلك ابن السيوطي في رسالة صوم المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام، إذا قال أحد من أهل الاستقراء وأجمع أو لا أعلم خلافا، فعليك الآن أن تنقل الخلاف، على المخالف أن ينقل هذا الإجماع، هذا الاستقراء. فابن تيمية يقول لا أعلم خلافا بين صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لا يحلو المحدث أن يمس القرآن حتى يتطهر. بل بالغ فسئل رحمه الله عن رجل يقرأ القرآن من المصحف ثم أحدث، ماذا يفعل؟ قال يضع المصحف ويقوم يتوضأ. وفي قول آخر قال يمسكه بردائه، بهم يمسوش بيده. زد حتى الشيخ الألباني رحمه الله الذي يذهب إلى جواز مس المصحف غير طاهر يخرج حديثا في إرواء الغليل، وهو حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كنت أقرأ من المصحف، كنت أقرأ القرآن. انتبه يا أخي، خلينا نكمل الكلام، خلينا نكمل الكلام بارك الله فيك. يعني اتخيل أنا الكتابة مثل الكلام، ما ليش معذير لأنك لم تحضر الدروس الأولى. الكتابة مثل الكلام، عندما تكتب كأني أتكلم معك وجه لوجه وتقاطعني. خليك يعني اسمع الكلام، ربما ما تستشكله الآن وإنما سأتحدث عنه. فلو تطرح السؤال قبل ما كمل الجواب تطرح سؤال اصبر، ما فيش مشكلة. أقول هذا كلام معك لكن معنيه الجميع، فأرب يجعلك صواب حتى نذكر الإخوة أهم بدأنا به هذه الدروس. قلنا الكلام نوعان، كلام مفروض وكلام مكتوب. فبعض الناس ينسى نفسه، يدخل هذه الغرف يقول صاحب السلام عليكم وراء الأمانة والمحاضر يتحدث، عجيب. خليه يتكلم، لماذا تتحدث مع أخيك عن طريق الكتابة؟ كذلك بالنسبة لك أيها الأخ الفاضل السؤال، طبعا الكتابة تعتبر قطعا من الكلام أيضا. فقلت الحديث هذا تراه في إرواء الغليل، ترى في إرواء الغليل مخرجا مصححا، حتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه. وفيه أن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كنت أقرأ من المصحف، من المصحف، فمسست ذكري فرآني سعدا، يقصد أباه رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فرآني سعد فقال لي، انتبه يا كلام الصحابة، أمسست ذكرك؟ قال نعم. قال فقم فتوضأ. فأمره، هذا نستفيد منه شيئين طبعا، أمره بأن يقوم ويتوضأ ويعيد وضوءه. هنا فعل صحابي، وصلى الله شاء الله في الدروس القادرة في أصول الفقه أن مذهب الصحابي حجة حتى يظهر لنا المخالف، حتى يأتي المخالف. فهل هناك مخالف لسعد؟ ابن تيمية رحمه الله يقول لك لا، ابن تيمية يقول لك لا. وارجع لإرواء الغليل في الجزء الأول، في الجزء الأول قال تخريجه والحديث رأي من مالك الموطأ والبيهقي وغيرهما، حتى إسحاق المروزي رحمه الله في مسائل الإمام أحمد رحمه الله يقول قلت لأحمد هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال نعم يقرأ من قلبه من باللسان، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ. والحديث هذا قلت عمل به الصحابة وعمل به التابعون وأتباع التابعين، فالإنسان الذي يقول يجوز نصف المصحف لغير الطاهر هو المطالب بالدليل، هو الذي يطالب خاصة إلا على نص لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعمل به حتى الإنسان يجي نازك يقول لك يا أخي كما ذكرت قبل قليل قلت لكن يا شيخ ممكن يا شيخ الظاهر من مشتركات المثنية الطاهر والظاهر في أخ بويش أو الظاهر أنه مشتركات المثنية. طبعا إذا كان يأخذ مشترك تحمل الإيمان وعلى الطاهر مشتركات المثنية صح تعمل بالعموم لفظ مشترك، اعمل بعموم اللفظ المشترك كما حقق ذلك الغزالي رحمه الله في المستصفى وابن الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول، هو العمل باللفظ المشترك ما لم يأتك ما يخص بمعنى معين. أعطيك مثال، مثلا نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير، قال لا تلبسوا الحرير، لا تلبسوا الحرير. تعرف شو تعمل باب الحمص؟ لا تلبس بمعنى لا ترتدي ولا تجلس عليه، لأن اللبس في اللغة يطلق على الجلوس. فنستدل بقول لا يحل لأحد أن يلبس الحرير ولا أن يجلس عليه، لماذا؟ لعموم اللفظ المشترك. اللبس يطلق على الجلوس ويطلق على الارتداء. لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا مؤمن زد ومتوضئ، طاهر طهارة معروفة. فنعمل بعموم اللفظ المشترك زد ما ذو بيد لك أن اللفظ هنا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر يحمل على الحقيقة الشرعية السياق مطهرة للفم مرضات للرب وإن كنتم جنبا فالطهاروا. فالطهارة إذا أطلقت فتحمل على ما سمعنا قط أن المؤمن أطلق على لفظ طاهر في القرآن ولا في السنة، ما سمعنا بهذا. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن في إبيد تامة مش نجسة، خدش أبي هريرة ظن نفسه أنه نجس، أنه نجس. شو معنى جنب؟ يعني ما يمشي يمس النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا المؤمن لا ينجس، إيش من كلامه؟ المؤمن ينجس إذا جنب، إذا كان جنبا هل ينجس؟ الجواب لا ينجس، المؤمن الجنب ليس بنجس. خلاص نقف عند الحديث، المؤمن الجنب لا ينجس، هل يعني أنه يجوز يصلي؟ لا. لماذا؟ المؤمن لا ينجس. قلت لا، الله قال وإن كنتم جنبا فالطهار، كذلك القرآن لا يمس القرآن إلا طاهر. إذن كلمة لا ينجس معناها واضح أن الإنسان إذا كان جنبا يحل له أن يمس أخاه المسلم، والله تبارك وأعلم. هذا يقول قيل أنه ما وقع الإجماع، قيل الحمد لله أنك عبرت بالفعل الماضي المنهي للمجهول، قيل قل من قال ما وقع الإجماع. أنا ذكرت الكلام تيمية رحمه الله تعالى إن شاء الله في مجموع الفتاوى، بارك الله فيك أحسن إليك وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم جميعا. انتهى وقت الأسئلة ولا داعي لأن نفتح. بارك الله فيك أخانا كذلك وفي جميع الإخوة الكرام، وحفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة متقلبنا ومتقلبكم ومثواكم، إنه ولي ذلك وقادر عليه، وإياكم جميعا وحفظكم الله تبارك وتعالى. إن شاء الله موعدنا كما ذكرنا يوم الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.